Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. في كتابه الحكيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم صدق الله العلي العظيم. الأفراد بلحاظ نظرتهم إلى العلل الطبيعية يتنوعون إلى نوعين. النوع الأول يبني حياته على معادلات العلل الطبيعية. ما هو معنى بناء الحياة على معادلات العلل الطبيعية؟ هذا الكون الذي نعيش فيه تحكمه معادلات، يحكمه نظام العلية ونظام المعلولية. هنالك أفراد يبنون حياتهم، يبنون منهجهم على هذه المعادلات. القضية إلى هذا الحد ما فيها إشكال، ولكن نقطة الخطر، منطقة الخطر حينما تشكل هذه المعادلات حجابا عما وراءها. الدواء، هذا الحب الذي يعطيك الطبيب، هذا يشكل مفردة من مفردات معادلات عالم الطبيعة. القوى الاجتماعية، في كل مجتمع هنالك قوى حاكمة. الملك يشكل قوة من القوى الاجتماعية. ذو النفوذ يشكلون قوة من القوى الاجتماعية. أصحاب الأموال يشكلون قوة من القوى الاجتماعية. هذه كلها قوى موجودة في هذا العالم. واحد يتعامل مع هذه القوى، ما في إشكال. هل هنالك إشكال من الناحية العقلية أو من الناحية الشرعية أنه واحد يتعامل مع قوى عالم الطبيعة أو مع القوى الاجتماعية؟ لا يشكل ذلك إشكالا، ولكن أحيانا هذا الحب يشكل حجابا عما خلفه. هذا الطبيب يشكل حجابا عما وراءه. هذا الحاكم وذلك التاجر وهذا الذي نفوذ اجتماعي يملكه يشكل حجاب عما وراءه. هنا منطقة الخطر. التعامل مع هذه القوى ما في إشكال، ولكن إذا شكلت حجابا وغفل الإنسان الذي يتعامل مع هذه القوى عما وراءها من القوة الحقيقية التي تحكم الكون كله وتهيمن على الكون كله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، حتى هذه الحشرة الصغيرة الله سبحانه وتعالى يهيمن على كل حركة من حركاتها وعلى كل سكنة من سكناتها. هذه الحشرة الصغيرة ناصيتها بيد الله، مو فقط هذه الحشرة، وإنما الكون كله بيد الله. الأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. إذن مثل مثال لتقريب الفكرة، هنالك متهم أخذوه إلى القاضي. هذا القاضي يمكن أن يحكم على هذا المتهم بالحياة، ويمكن أن يحكم عليه بالموت، وبيده القلم ويريد أن يكتب الحكم أو ينطق بذلك الحكم. هذا المتهم يلاحظ القلم، ينظر إلى هذا القلم الذي سوف يسجل حكم إعدامه أو حكم براءته. هذه نظرة، لا إشكال في هذه النظرة، ولكن هذا القلم لا يشكل كل الحقيقة. هنالك شيء وراء هذا القلم، وهي تلك الأنامل التي تمسك بهذا القلم. إذا ظن هذا المتهم، وقد يكون بريئا في الواقع، إذا ظن أن مصيره بيد هذا القلم، هذا القلم هو الذي يحدد مصيره، فقد أخطأ في نظرته. هذا القلم جزء من الحقيقة، ولكن وراء جزء آخر، وهي أنامل القاضي. النظرة تكون أوسع، ينظر إلى الأنامل. هذه نظرة أوسع، ولكن هذه الأنامل لا تشكل كل الحقيقة. الذي يحرك هذه الأنامل يد القاضي، هي التي تحرك هذه الأنامل. ولكن يد القاضي مو كل شيء، أكو وراء يد القاضي شيء آخر، وهي ذات القاضي. روح القاضي هي التي تحرك اليد، هي التي تحرك العضد، والعضد هو الذي يحرك الساعد، والساعد هو الذي يحرك الكف، والكف هي التي تحرك الأنامل، والأنامل هي التي تحرك القلم، والقلم هو الذي يكتب البراءة أو الإعدام. إذا إجا هذا المتهم وأخذ يتوسل بهذا القلم، أيها القلم أنا مو مذنب، أحكم علي بالبراءة، هذا أخطأ في نظرته. ينظر إلى القلم ولكن يعلم أن كل شيء بيد القاضي، يجب أن يتوجه إلى ذلك القاضي ويتوسل بذلك القاضي. لا مانع أن يتعامل الإنسان مع العلل الطبيعية، أن يتعامل مع الدواء، وأن يتعامل مع الطبيب، وأن يتعامل مع الحاكم في حدوده الشرعية، وأن يتعامل مع القوى الاجتماعية في حدودها الشرعية، ولكن يعلم أن الله تعالى هو الذي يهيمن على ذلك كله، ويسير ذلك كله، ويسير ذلك كله، ويهيمن على ذلك كله. هذا هو الفرق بين النظرتين، وهذا هو الفرق بين التعاملين. الله سبحانه وتعالى ورد في الحديث، الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأقطعن أمل كل مؤمل غيري. مو يعني الله ما يعطي شيء، قد يعطيه الله شيئا، ولكن ذاك الأمل اللي عنده، إذا وضعت أملك في أبيك، إذا وضعت أملك في أمك، إذا وضعت أملك وبنيت حياتك على صديقك بعيدا عن الله، ما مانع أن تكون للإنسان صداقات،
ماكو مانع أن تكون للإنسان علاقات اجتماعية، ولكن في الإطار الإلهي. إذا كانت العلاقة وإذا كان الأمل بفرد أو بقوة أو بشيء بعيدا عن الله، الله تعالى في هذا الحديث حلف أنه يقطع هذا الأمل ويخيب هذا الأمل ويحطم هذا الطموح. لأقطعن أمل كل مؤمل غيري، أيلجأ إلى غيري والشدائد كلها بيدي، يذهب إلى فلان وفلان ويبني حياة على فلان وفلان، لولا فلان لهلكت. هذا شرك بالله تعالى. الإمام صلوات الله عليه يقول لولا فلان لهلكت، إذا ما كان الطبيب الفلاني كنت الآن من أهل القوة. ومن هو الطبيب الفلاني؟ الطبيب الفلاني جندي من جنود الله. فيقول الإمام وماذا أقول؟ فيقول قل لولا أن من الله علي بفلان. مو الطبيب هو الذي أنقذك، الطبيب مجرى من مجاري الفيض الإلهي، قناة من قناة الفيض الإلهي، كما أن قلم القاضي قناة من قنوات حكم الإعدام أو البراء. حقيقة هذا نوع من أنواع الشرك بالله، أنه واحد يظن أن القوة الفلانية أو أن الفرد الفلاني هو الذي أنقذ. إذا واحد هذا نظر، الله يحطم هذا الأمل ويخيب هذا الأمل في يوم من الأيام. ولكن يقول الفرد من الله علي بفلان، من الله علي بهذا الطبيب وبهذا الدواء وبهذه القوة، من الله. هنالك حاكم من الحكام يبتلى بمرض عضال، أطباء اليونان اجتمعون حوله ويصفون له أدوية، ولكن هذه الأدوية مو نافعة، لم تنفع، لأن الدواء كما قلنا فيما مضى ما إلى حق أن يتحرك حركة واحدة إلا بإذن الله. يستأذن الله أولا، بالنتيجة بعد مدة طويلة وبعد استفحال هذا المرض اجتمع رأيهم على أن علاج هذا الملك مرارة إنسان. يأخذون إنسان يقطعون رقبته ثم يشقون بطنه ويخرجون هذه المرارة ويعطونها لهذا الملك فيشفى هذا الملك. هذا كان رأي أطباء اليونان في ذلك الوقت. هذا الشخص إلى مواصفات، يجب أن يكون هكذا وهكذا وهكذا، مو أي شخص. الأفراد بحثوا عن من يحمل هذه المواصفات حتى يكون فداء لهذا الملك، فما وجدوا بعد بحث طويل إلا رجل واحد، طفل غلام فيه هذه المواصفات. الملك طلب أبوه وأغدق عليه المال وأنعم عليه، ثم طلب منه أن يعطيه هذا الابن ليقتله. الأب إما خوفا وإما طمعا باع هذا الابن للملك. الملك أمر الجلاد، جاء الجلاد وفرش النطع، كانوا نطع يفرشوا شيء من جلد حتى الفراش لا يتلوث بالدم، وأخذ السيف لكي يقطع رقبة هذا الغلام. الطفل في تلك اللحظات نظر إلى السماء نظرة وأخذ يتمتم بكلمات،
الملك ألفتته هذه الظاهرة، التفت إلى الجلاد، قال توقف. ثم قال للطفل ليش نظرت إلى السماء؟ قال في الواقع مضمون كلامه أن كل أحلامي انهارت في لحظة واحدة. حقيقة واحد أحيانا يبني حياته على معادلات غير إلهية بهذا المعنى اللي ذكرنا، ومرة واحدة تنهار كل هذه المعادلات، لأن الله قال لأقطعن أمل كل مؤمل غيري، ما يوصل إلى هدفه، ما يوصل إلى الشيء الذي كان يريده. أنا بنيت حياتي على آمال، أشوف كل هذه الآمال انهارت في هذه اللحظة. أنا كنت أقول إذا اعتدى علي واحد من الأطفال، إذا ظلمني ألجأ إلى من؟ ألجأ إلى أمي لكي تدافع عني. إذا أمي ما تمكنت ألجأ إلى من؟ من هو الملجأ؟ الملجأ هو الأب. إذا الأب ما تمكن أن يدافع عني ألجأ إلى من؟ ألجأ إلى القاضي، لأن القاضي في هذه القضية أفتى بحلية إراقة دم هذا الطفل. يحفظ الملك ويذبح واحد من الرعية، القاضي أفتى، قاضي السلطان وعاضي السلاطين أفتى بأنه لا مانع من قتل هذا الطفل حفظا لحياة الملك. كنت أشوف أنه إذا أبوي وأمي ما قدروا كنت ألجأ إلى القاضي، وإذا القاضي ما تمكن أن يدافع عني إلى من ألجأ؟ ألجأ إلى الملك. الآن في هذه اللحظة أشوف أن أبي وأمي باعوني، وأن القاضي هو الذي أفتى بإراقة دمي، وأن السلطان هو الذي يريد أن يذبحني لكي يعالج نفسه بذلك. أنا أخطأت من البداية حين لم أعتمد على الله سبحانه وتعالى، اعتمدت على أبي وأمي والقاضي والملك. فغرورقت عين الملك بالدموع فقال اتركوا هذا الغلام. هي تلك اللحظة من التوجه إلى الله، هذا الطفل عاش حياته وتوجه إلى غير الله، ولكن هذه اللحظة من التوجه إلى الله، هذه اللحظة من العودة إلى الله أنقذته من ذلك الموت. اتركوه، أنا أموت بهذا الداء مو مهم، اتركوا هذا الطفل. فينقل أن الله سبحانه وتعالى شكر لذلك الملك هذا الموقف وأنقذه من ذلك المرض. هذه كلمة حول الدعاء وحول التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الكلمة الثانية كلمة حول مواقع الدعاء. الله تعالى موجود في كل مكان، الله أقرب إلينا من حبل الوريد، ولكن هنالك مواقع للدعاء، مواقع زمانية ومواقع مكانية. ليلة الجمعة ليلة دعاء، يوم الجمعة يوم دعاء، مو يوم قضاء الوقت في هذه الأشياء التي نقضي عمرنا فيها، نبدد هذا العمر في هذه الأشياء التافهة. ليلة الجمعة ويوم الجمعة موقع من مواقع الدعاء. يعقوب يقول لأبنائه قال سوف أستغفر لكم ربي، أجل إلى ليلة الجمعة. وهنالك مواقع مكانية للدعاء، الإنسان يكون أقرب إلى الله، الدعاء يكون أقرب إلى الإجابة. في هذا اليوم ونحن في يوم وفاة الإمام الرضا صلوات الله عليه، أو في يوم غد، المشهد المقدس للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه موقع من مواقع الإجابة. أقرأ لكم هذا الحديث عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: من كانت له إلى الله تبارك وتعالى حاجة، وكلنا لنا حاجات، حاجات دنيوية وحاجات أخروية، فليزر قبر جدي الرضا عليه السلام وهو على غسل، يكون متطهر من الناحية الجسدية وأيضا متطهر من الناحية القلبية. مو واحد يروح إلى الإمام وقلبه ملوث وحياته ملوثة بالحرام، يطهر نفسه، يطهر جسده، يطهر قلبه. نقل عن واحد من الأشخاص، والاعتبار يساعد ذلك، أنه رؤي بعد وفاته فقالوا له أنه شلون؟ قال: الحمد لله، نرى موالينا ونرى أولياءنا، ولكن كل مرة يأخذوننا إلى أوليائنا إلى أئمتنا نشعر بالخجل، لأنه نشوف نفسنا مو قابلين لذلك المحضر. قال مثال ذلك أنه مجلس قاعدين فيه مجموعة من الأفراد، مجموعة من الأشخاص، وإذا واحد يجي وبدنه ملوث وثوبه ملوث بالنجاس بالقذارة بالوساخة، شلون يريد ساعة واحدة قبل يطلع من ذلك المجلس يشعر بالخجل؟ قال: إحنا عندما يأخذونا إلى موالينا في ذلك المجلس نسر من جهة لأنهم أذنوا لنا في ذلك، ولكن من جانب ثاني نشعر بالخجل لأنه نشعر بالنقص والقصور. الآن إحنا ربما كثير منا ما نفهم هذه الأشياء، ولكن الإنسان إذا راح هناك يفهم هذه الأشياء. على كل حال، واحد يذهب طاهرا من الناحية البدنية، من الناحية الروحية، لتكون في عنق تبعات لله وتبعات للناس. فليزر قبر جدي الرضا عليه السلام وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين في جانب الرأس، طبعا مو في عرض الضريح ولا متقدم على الضريح، وإنما متأخر عن الضريح، لأنه من الناحية الشرعية واحد يتقدم قبر الإمام في الصلاة أو يحاذي قبر الإمام في الصلاة، هذا مشكل من الناحية الشرعية، يكون متأخر إلا إذا يكون حاجب هناك، جدار مثلا يحجبه، يقف عند منطقة الرأس، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته. في القنوت يسأل الله الحاجة، يغتسل، يذهب عند الرأس، يصلي ركعتين في حالة القنوت، يسأل الله حاجته فإنه يستجيب له ما لم يسأله في مأثم أو قطيعة رحم، إلا إذا يسأل الله محرم الله لا يستجيب له. وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله من النار وأحله دار القرار. واحد يذهب الآن، الظروف مواتية، واحد يذهب إلى قبر الإمام الرضا صلوات الله عليه ويطلب من الله حاجاته الدنيوية والأخروية، يذهب إلى مكة ويعتمر، ويذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ويطلب عند ذلك القبر حاجاته الدنيوية والأخروية، ويذهب إلى الشام عند حرم السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ويطلب حاجاته. القضايا في هذا الباب كثيرة، ولكن أكتفي بقضية واحدة. أحد الأشخاص، وهو رجل معروف لا أسميه، هذا الرجل تزوج، ولكن الله سبحانه وتعالى ما امتن عليه بالذرية، ما أعطاه الذرية، ما كان عنده ابن، ما كان عنده بنت. وطبعا تعلم أن البيت اللي ما في أولاد، البيت اللي ما في ذرية، هذا بيت لا لا حياة فيه. وحقيقة هذا الأب وهذه الأم يعيشون في حالة نفسية سيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى الأفراد الذين يعانون من هذه المشكلة أن الله يرفع عنهم هذه المشكلة. يقول هذا الأب عاش عمر طويل ويسأل الله تعالى ولكن الله لا يستجيب له، إلى أن بلغ عمره 45. في يوم من الأيام واحد يدق الباب، يأتي ومعه كيس كبير. من هذا؟ هذا جيرانهم، جار. يقول هذا الجار، واحد يجب أن يراعي في كلماته، يراعي المشاعر، ليتكلم بكلمة انطلاقا من حالة غضب أو ما أشبه ذلك. جرح قلب المؤمن هذا عظيم عند الله، واحد لازم يواظب. المهم فتح الباب يشوف جاره ومعه كيس كبير، يقول لهذا الرجل اللي ما عنده أولاد، يقول احنا عدنا في بيتنا أولاد وعنده أولاد وقطط، انت في بيتك ما عندك لا أولاد ولا قطط، خذ هذه القطط حتى تكون بمثابة أولادك، ويرمي بالكيس. هذا الرجل يغلق الباب ويروح إلى جانب من جوانب الغرفة ويبكي بصوت عار ويخاطب الله سبحانه وتعالى، يا الله حالتي وصلت إلى هذا الحد اللي جاري يسخر مني ويكلمني بهذه اللهجة. في ذلك العام يشد الرحالة إلى بيت الله الحرام ويذهب إلى بيت الله ويأتي بأصدقائه، يقول لأصدقائه أنا أدعو وأنتم أمنوا على دعائي. يقول يا الله اللهم ارزقني ذرية وليكن أول هذه الذرية واعظا من خطباء المنبر الحسيني. وهؤلاء الذين معه يؤمنون على دعائه تأمين، يقولون اللهم آمين. يقول بمجرد أن رجع إلى بلده رزق بأولاد، عدد تلك القطط التي جاء بها الجار كانت 11، الله سبحانه وتعالى رزقه ب 11 ولد، وأول هؤلاء الأولاد كان واعظا من وعاظ المنبر الحسيني. بعد ذلك العمر الطويل الله سبحانه وتعالى من عليه بدعاء واحد في تلك البقاع المقدسة بهذا الشيء. ينقل هذا الخبر منقول عن عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، أنه جاء رجل وغلامه، غلام عنده من منطقة بلخ، أجوا إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، فصلى الرجل وصلى غلامه خلفه، وبعد أن أكمل الصلاة سجد المولى وسجد العبد في ذاك الوقت اللي كان أكو موالي وعبيد، وأطال الرجل سجوده وأطال الغلام سجوده. شنو قال الغلام في ذلك السجود؟ شنو قال العبد في ذلك السجود؟ ما الذي خاطب سيده ومولاه؟ لا نعلم، ولكن المولى رفع رأسه فوجد الغلام في حالة السجود، صاح فلان، فقام وقال لبيك يا مولاي. قال هل تريد أن أعتقك؟ فقال نعم يا مولاي. العبد طبعا طبقة ثانية، فقال أنت حر لوجه الله. ثم قال لهذا العبد هل تحب أن أزوجك من جاريتي فلانة اللي موجودة في بلخ؟ فقال العبد نعم يا مولاي. فقال زوجتك جاريتي فلانة على المهر، أعتقها وزوجها. ثم قال له هل تحب أن أعطيك ضيعتي عند أرض أو بستان ويعتي الفلانية أعطيها لك؟ قال نعم يا مولاي. فقال ضيعتي الفلانية لك ولزوجتك ولأولادكما من بعدكما. فأخذ الغلام يبكي. قيل له لماذا تبكي؟ قال لأني في السجود سألت أن يستشفع لي الإمام عند الله تعالى في حريتي وفي زواجي وفي أن أملك شيئا يدر علي معيشتي. كلمة واحدة، هؤلاء منابع الفيض، وحقيقة المحروم من حرم من هذا الفيض. الإخوة الذين يتمكنون يحاولون أن يشدوا الرحال إلى الإمام الرضا، يحاولون أن يشدوا الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يحاولون أن يشدوا الرحال إلى السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، لعل الله يمن فيحل بهذا التوجه وبهذا الدعاء مشكلات الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.